شفا.
تعرفون المنشفة؟ طيب استعارها ليستعملها. المنشفة مع طول الوقت زال خمله، الخمل يعني الزرع اللي فيها، هل يضمنه أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنها تلفت فيما استعرت له. وهذه المسألة تؤيد القول بأن العارية لا تضمن إذا شرط نفي ضمانها. ووجه ذلك أنها إذا تلفت فيما استعملت له فلا ضمان، لأن صاحبها حين أعطاها هذا الرجل يستعملها قد علم أنها سوف تتلف أو تنقص بهذا الاستعمال. فكذلك إذا شرط المستعير أن لا يضمنها فإنه لا شك أنه لا ضمن عليه، بل قلنا إن الصواب أنه وإن لم يشترط أن لا ضمن عليه إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على المستعير، لأنه قبضها من صاحبها بإذن منه فيده يد أمانة. هذه مسألتين. المسألة الثالثة، إذا كانت الكتب، إذا استعار كتبا موقوفة على طلبة العلم ثم إن هذا الكتاب مع المطالعة والمراجعة تمزق أو امحى بعض كتابته أو ما أشبه ذلك، فهل يضمن؟ لا، لا يضمن. لماذا؟ لأنه هو نفسه مستحق للانتفاع، لم يعرف أحد، هو من طلبة العلم واستعار من صاحب المكتبة هذا الكتاب. صاحب المكتبة لا يملك الكتاب لأن الكتاب موقوف على من؟ على طلبة العلم. صاحب الكتاب ما هو إلا منظم، يا صاحب المكتبة قصدي، ما هو إلا منظم يعير هذا ويعير هذا ويعير هذا. فإذا تلفت الكتب الموقوفة على طلبة العلم بيد أحد طلبة العلم إيش؟ فلا ضمن عليه، لأنه استعملها لا عن طريق العارية ولكن عن طريق الاستحقاق، فليس عليه ضمان. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في رجل استعار كتابا من مكتبة وصار يحش عليه وحواش حواش، أيضمن أو لا يضمن؟ يضمن. عجيب، ليش؟ متعدي. وقد بلغنا أن بعض الناس يستعير كتبا حديثية أو فقهية من المكتبات ثم يحش عليها، والقول الراجح كذا وكذا، وهو قول مرجوح، وهذا القول الذي في الكتاب باطل. نعم، أو يقول إنه بدعة، لأن بعض الناس يظنون أن خلاف الفقهاء رحمهم الله أن المخالف لما يظن هذا أنه خلاف النص يكون مبتدعا. ولو سلكنا هذا المسلك لكان كل الفقهاء مبتدعا إلا في مسائل الإجماع. ليش؟ لأنك أنت تقول خالفتني فأنت مبتدع، وأنا أقول خالفتني فأنت مبتدع، ويبقى الفقهاء كلهم بدعيون، كلهم بدعيون إلا في مسائل الإجماع. وهذا ما قال به أحد أبدا ولن يقول به أحد. هذه مسائل اجتهادية، يرى أحد من العلماء أن هذا واجب وهذا، والثاني يقول غير واجب، نقول هذا مبتدع. فالذي يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء وصلى وهو آكل لحم الإبل نقول أنت بدعي مبتدع، ما نقول أنت مبتدع. واضح؟ طيب، والذي لا يخلل لحيته في الوضوء نقول أنت مبتدع. فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يعرف الضوابط في الخلاف. على كل حال، نحن نقول إن أي إنسان يستعير كتابا من مكتبة فإنه لا يجوز أن يحشي عليه أبدا. طيب، فإن وجد خطأ لا شك فيه، هل له أن يعدله؟ لا، ليس له أن يعدله، لكن ينبه القيم على المكتبة ويقول هذه كلمة خطأ تصرف على الفلانية، وإذا قال صلح يصلح، وإذا باشر القيم تصريحا فهو لك. ثم قال مالك رحمه الله: هذه المسائل التي ستأتي هي مسائل عويصة، فهل تريدون أن نمر عليها مر الكرام، يعني بمعنى أننا لا نحمل معنا شيئا، لأن يعني الكريم لا يكلف من نزل ضيفا عليه شيئا، نعم، تمنى نمر عليها، لا، أو نلغيها بالكلية؟ لأن إذا كان أنتم الآن ما فهمتم المسألة اللي قبل كذا، وقلتم إن كلامي العربي الفصيح كلام أعجمي، كيف عجبكم كلامكم؟ نعم؟ ها؟ إيش الثالث؟ تشرح؟ أنا بقعد معاكم يمكن 4 دروس. نشوف. هذه المسائل الاختلاف بين المعير والمستعير، إن قال أجرتك قال بل أعرتك، قبل قول مدعي الإعارة إذا كان هذا الخلاف عقب العقد. إذا قال أجرتك قال بل أعرتك، من الذي يقول أجرتك؟ المالك يقول أجرتك، يعني فأريد منك أجرة، وذاك يقول بل أعرتني فليس علي أجرة. يقول عاقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، من مدعي الإعارة هنا؟ المالك ولا الذي أخذ السلع؟ المستعير. نقول ما دام عقب العقد الآن ما مضى مدة حتى نقول يلزمك أيها المستعير أجرة المثل عقب العقد. قال مثلا أعرني هذا الكتاب وتفضل، وبعد أن أخذه 5 دقائق قال إنك عارتني، فقلت لا أبدا أنا أجرتك. من القول؟ قول مدعي الإعارة. وإذا جعلنا القول قول مدعي الإعارة سهل الأمر، لأننا إذا قلنا للمالك أنت قولك مرفوض والقول قول المستعير، قول مدعي الإعارة، ما نقول المستعير مدعي الإعارة، ولا هذا كلام المؤلف مضبوط محكم مدعي الإعارة. المسألة بسيطة، وش يقول المالك؟ يقول عطنية ما دام من عريها ولا صار شيء، واضح؟ طيب إذا كان بعد مضي مدة لها أجرة المثل، يقول المؤلف وبعد مضي مدة فقول المالك بأجرة المثل. قال المالك أجرت، قال بل أعرتني، وذلك هذا الخلاف بعد مضي أسبوع. بعد مضي أسبوع، أسبوع لهم أجرة ولا لا؟ طيب الآن من القول قوله؟ قول المالك. الآن القول قول المالك، ليش؟ لأن الأصل في قابض ملك غيره الضمان، هذه القاعدة، الأصل في من قبض ملك غيره أنه مضمون عليه. فإذا قال المالك أنا مأجرك فالقول قول، ولكن كيف يكون تقدير الأجرة؟ هل نقول إذا ادعى المالك أنه أجره إياه كل يوم 10 ريالات إن القول قول المالك؟ لا، لأن الذي أخذها لم يعترف بالإيجار حتى الآن. نقول نرجع إلى إيش؟ إلى أجرة المثل. أجرة المثل، فيقال كم تؤجر هذه العين في مدة أسبوع؟ إذا قالوا 100 ريال كأنها 100 ريال. طيب بالعكس، قال أعرتك قال بل أجرتني، من القول قوله؟ الآن هذه عكس المسألة، الآن المالك يقول أعرتك وهو يقول أجرت. نقول إن كان عاقب العقد فقول مدعي الإعارة، من مدعي الإعارة في هذه الصورة؟ المالك. والقول قول المالك لأن الأصل عدم عقد الإجارة، فنقول قول المالك، وإذا قال أعطنيها قلت فضل خذها. بعد مضي مدة القول قول المالك أيضا وإن كان مدعي الإعارة، لكنه إذا كان هو مدعي الإعارة فإنه لا أجرة له. إذا مضت المدة يعني بعد أسبوع قال أنا إني معيرك إياه، وقال من بيده بل هي بالإجارة. هنا قد تقولون كيف يدعي من بيده أنها بالإجارة ولكن يقول أنها بالإعارة؟ نقول نعم، إذا تلفت فأيهما أحظ للمالك أن تكون بإجارة أو بإعارة؟ الله المستعان، امتلأت أسماعي من هذا الأصوات. إعارة، إذا تلفت المالك يقول أنها عارية علشان تضمن سواء تعدى أو فرض، لكن لو ثبت أنها إجارة لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط. وإن قال أعرتني أو أجرتني، قال بل غصبتني، من الذي يقول أعرتني أو أجرتني؟ اللي بيده، المدعي لها، اللي بيده مو بالمال. أو قال أجرتني، قال بل غصبتني، أخذت مني غصبا. فيقول المؤلف القول قول المالك، القول قول المالك أنها غصب. وإنما يقول مالك أنها غصب من أجل أن يضمن الغاصب المنفعة والعين، لأنه لو كان معيرا فالمنفعة غير مضمونة على من هي بيده، ولو كان مؤجرا فالمنفعة أيضا المستأجر وهي مضمونة عليه بالأجرة وقد سلمها، لكن لو تلفت العين بلا تعد ولا تفريط لم يضمنها. والغاصب بارك الله فيكم يضمن سواء تعدى أو فرض، ويضمن العين والمنفعة وكل ما يترتب على العين من نقص. فإذا قال أعرتني، قال لا بل غصبتني، قال أجرتني، قال بل غصبتني، هذه مسألتين. أو قال أعرتك، قال بل أجرتني. اللي يقول مالك أعرتك، وذاك يقول أجرتني، والبهيمة الثالثة، فالقول قول من؟ قول مالك. إن قال أعرتك، قال بل أجرتني، والبهيمة الثالثة يعني أو غير ثالثة في مسألة الإجارة، فيقول أو اختلاف في آخر مسألة. قال أعرتك، قال بل أجرتني. القائل أعرتك من؟ المالك. والقائل أجرتني من هي بيده؟ البهيمة التالفة. الآن إذا كانت تالفة وثبت أنها عارية فعلى من يكون ضمانها؟ على المستعير سواء فرط أو ما فرط، وهذا على المذهب. وإذا كانت إجارة إيش؟ لم يضمن إذا لم يتعدى أو يفرط. فيقول مالك إن القول قول المالك، وهذا حتى فيما إذا لم تكن تالفة فالقول قول المالك، لأن الأصل في من قبض مال غيره كما سبق الضمان. اختلف في الرد، اختلف في الرد. جاء المالك وقال أعطني العارية التي عرفت، قال رددتها عليك. فالقول قول من؟ وش الأصل؟ الأصل عدم الرد. القول قول المالك، لأن الآن الذي هي بيده اعترف بأنه كانت في يده وادعى أنه ردها، فالقول قول المالك. هل هذه هي مسألة المخزومية؟ فكروا. لا، المخزومية تجحد، تقول ما أعرتني، وهذا يقول أعرتني التي رددتها عليك، وبينهما فرق. ولهذا لو ثبت أن هذا لم يردها فإننا لا نقطع يده، لكن الجحد يقتضي أن لا يطالب هذا الذي ادعي عليه العارية، لا يطالب أصلا إلا إذا ثبت أنه مستعين. فبينهما فرق واضح ولا لا؟ واضح. طيب، المهم أن المستعير أقر بأنه مستعير لكن ادعى أنه قد رد. نقول الأصل عدم الرد، ما دمت اعترفت الآن أنه قد وصلك مال فلان فاضمنه له. فإذا قال إني رددته قلنا ما القول قول المال. طيب، لو أتى المستعير ببينة أنه أعطاه أنه رده، ها هو بلا قوله بقوله ولا بالبينة؟ بالبينة، هذه واضح. وكل كلام المؤلف الخلافة هذه كلها إذا لم يكن بينة، أما إذا كان بينة فالبينة قاطعة على كل شيء. خلاص، والحمد لله. طيب، الحمد لله أن الله أخلف ظني. نعم. طيب، نعم. ايش؟ نعم. قد يقال هكذا انه اذا شرط الضمان يضمن، وقد يقال انه مضمونه يعني في حكم الضمان، وذلك عند التعدي والتفريق، لان صفوان خاف ان لا يردها الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني هذا قبل اسلامه. ايش؟ اي في ضمان. أما على قولنا ما في إشكال، على قولنا في إنه لا ضمن إلا بالتعدي والتفريق ما في إشكال، لكنه إذا تعدى وأعارها فهو متعد عليه الضمان. الثاني إذا كان ما يعلم ما عليه ضمان، وش ما يعلم إن عارك حرام، ما يضمن، ما يعلم. أرأيت لو أن شخصا اشتهى خبزك، خبز اللي عندك، واشتهى وأكله، قال والله ما ريت إنه حرام، يضمن ولا ما يضمن؟ نعم، أجل يضمن. مسائل الحقوق الآدمية ما يفرق فيها بين العالم والجاهل إلا في مسألة الإثم فقط. نعم.
العارية
المضمونة
وقوله
العارية المؤداة. نعم. اي نعم، اذا قال مؤدات فمعناه انه لا بد ان يؤديها على كل حال، سواء فرط او ما فرط. واذا قال مضمونة فمعناها مضمونة حسب القواعد الشرعية. نعم. ايش؟ نعم، له أجرة المثل. القائل من أجر؟ طيب، اي فله أجر، فعليه أجرة المثل. ها، القول قول من يدعي الإعارة، لأن الأصل عدم الإجارة، لكنه لما أقر هذا المستعير فعليه أجرة المثل. نعم.
فإن في حديث في سنن الترمذي عن صلى الله عليه وسلم أنه قال العارية مؤداة والزعيم غارم.
نعم.
فقال بهذا اللفظ العارية مؤداة.
نعم.
هل يفهم من قوله خاصة
هذا؟ الظاهر أن معنى العارية مؤداة في الحديث كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني معناه يجب على المستعير أن يردها إلى أهلها ومؤن الرد عليه، ويلزمه أن يحافظ عليها حتى لا تتغير. واعلموا بارك الله فيكم أن الألفاظ المحتملة في أفراد المسائل ترجع إلى القواعد، إلى القواعد العامة الشرعية، لأن هذه الأشياء خصوصا قضية الصفوان قضايا أعيان، ما ندري من الذي احتفى بها من القواعد، لكن ما دام عندنا قواعد شرعية واللفظ محتمل يطبق على القواعد الشرعية. نعم. يجب عليه أن يردها إذا انتهت المدة، إذا كان قد قدر لها مدة، ويجب أن يردها بطلب صاحبها إذا طلب ردها لابد، ويجب عليه ردها إذا خاف عليها من سراق أو غيره، ويجب عليه ردها إذا سافر. لا ربما ما أستطيع، ما هذا حصل، هذا من الأمثلة. سليم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم. اي نعم. اي لكن القرار يخلي بعد الاذان ان شاء الله. ها مراجعه بدل العليه. اي نعم. اي نعم. اي لكن هو يقول المالك، يقول أنا أضمن من شئت، لأن المستعير الأول تعدى بإعارته بدون إذن مني، والمستعير الثاني تلف مالي تحت يده. والآن زال ولا ما زال؟ زال وهنه؟ ما يعرف صحيح الضمان على قرار الضمان على الأول إذا كان الثاني لم يعلم، أما إذا علم الثاني أنه أخذ العين بغير حق وأنه ليس للمستعير الأول أن يعير فهو ظالم معتدي، ليش ما يزع القرار عليه؟ ما يخالف، لكن ما هذا الثاني يعلم بأن وجود هذه العين بيده غير شرع صحيح. الحمد لله. طبعا ما فعلت لي إعارة حتى ثلاث. نعم. لا هي ثلاث. وش ترد وين؟ تلفت العين، عليه الضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمه. إيه فاتت الآن، فاتت من موجود، يعني ما لها شيء. نعم. أنا عرفت الأخ مسعود. إيش؟ نعم. هذا صحيح، نقول صحيح. يجب، لأن انتهت المدة، يعني لو أعرف أن هذا الرجل استعار مني هذا الإناء للضيوف اللي عندي فقط، وانتهى الضيوف. يجب، أو استعار هذا الكتاب لأيام الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم العارية من حيث الحكم التكليفي بالنسبة للمعير؟ أين؟ طيب ما الدليل على أنها سنة للمعير؟
لأنه معقود الإحسان.
الدليل مو التعليل.
تدخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى.
لا.
بقوله وأحسنوا.
إيه تدخل بقوله تعالى وأحسنوا. إن الله يحب المحسنين. أما تعاونوا هذا إذا استعارها لبر أو تقوى. طيب وما حكمها بالنسبة للمستعير؟ نعم نعم، هل هناك ما يدل على هذا؟ استعار ايش؟ صفان بن أمية بن وهب. طيب، ولا بد فيه أيضا أشياء غير هذه، لكن هذا اللي أمامنا الآن. طيب، بالنسبة للحكم الوضعي، هنا العهرية بالنسبة للحكم الوضعي، كم مشكل عندي كل هذا ولا غير؟ يعني نقول جائزة، يجوز للمعير أن يرجع ويجوز للمستعير أن يرد، كذا؟ طيب، إلا إذا تضمن الرد ضررا على المستعير، مثاله لا 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 ولا أصح
كان
يرى سفينة حمل متاعه وإذا صارت
البحر
رجع. نعم.
هنا لا ليس له
نعم. أو حائطا يبني على خشبة ثم يقول جاء. طيب. وهل هي من عقود ضمانات أو لا؟ نعم. فهي مضمونة على من؟ بكل حال، سواء فرط أم لم يفرط. طيب، وعلى قول الراجح من عقود الأمانات فلا يضمن المستعير إلا إذا تعدى أو فرط. تمام. في المذهب أشياء لا تضمن فيها العارية إذا تلفت استعمالها فيما استعيرت له، مثاله نعم. مثل إطارات السيارة، السيارة إذا استعارها ليسافر عليها وتآكلت فإنه لا ضمان فيها لأنها تلفت فيما استعرف له. نعم. تمام. شيء ثاني يستثنى عن المذهب؟ نعم. إيش؟ نعم. لهذه داخلة في القاعدة في مسيرة له. لو أركب من قطع الثواب
لم يضمن.
طيب لا بأس، لكن هذا تراه يمشي على عصا. أعرف. نعم. نعم، الكتب الموقوفة على طلاب العلم إذا نعم إذا أعارها القيم عليها لشخص ينتفع بها ثم تلفت فلا ضمان. نعم. كم؟ إذا استعار ممن لا ضمان عليه، مثل إيش؟ كمستعير من المستأجر، لأن الأصل لا ضمان عليه فالفرع لا ضمان عليه. هذه ما ذكرناها لكن صحيح، جواب صحيح. طيب، هل يجوز للمستعير أن يعير؟ قل لا. اللي وراك اللي جنبك يا آدم، لا يجوز. هل يجوز للمستعير أن يعير؟ لا يجوز. اصبر، يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز للمستأجر أن يعير؟ ما نتكلم عن المذهب إلا لقلنا أبين الراجح. ما الفرق؟ نعم نعم مالك ايش؟ الانتفاع. تمام صحيح كلامه؟ اي هذا صحيح، لاننا اذا عرفتك اريد ان تنتفع ما اريد ان تتصرف فيها. استعار شيئا فأعاره لشخص آخر ثم تلف هذا المستعار، قل لي أين؟ لا الله ها؟ على الثاني، على الثاني مطلقا.
لا
الفصل
كان جاهلا.
لا 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 أحسن. على الثاني ضمان العين وعلى الأول ضمان ضمان المنفعة يعني الأجرة. طيب متى يرتدي ضمان المنفعة؟
من حين
أعاره إلى الثاني. هل للمالك أن يضمن من شاء منهما؟ الأخ أيها له أن يضمن من شاء. قرار الضمان على من؟
الأول.
الأول؟
نعم.
مطلقا.
نعم.
جازم؟
إذا
كان يتعدى. لا لا ما تعدى. العري ما إذا تعدى لأن العري مضمون على كل حال. يعني إن علم الثاني فقرأ عليه، وإن جهل فالقراء على الأول، لكن صاحب العين له أن يضمن من شاء. طيب إذا ضمن الثاني في حال لا يستقر عليه الضمان فماذا نصنع؟ سامع يرجع الغالب الذي ضمن على من أعار. صحيح؟ نعم. يعني معناه من ليس عليه قرار الضمان يرجع على من عليه قرار الضمان، وأما المالك فإنه مخير. طيب الخلافات عادتني وأجرتني هذه ما ناقش فيها. نعم نبدأ آخر به آخر جملة ما شرحناها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله أو اختلفا في رد فقول المالك. إذا اختلفا يعني المعير والمستعير في رد فالقول قول المالك. مثاله أعار إناء لشخص ثم جاء يطلبه منه فقال المستعير رددته وقال المعير لم ترده، فالقول قول من؟ قول المالك بناء على القاعدة المعروفة أن من قبض الماء العين لمصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد. هذا قاعدة الفقه، كل من كانت العين بيده لمصلحته فإنه لا يقبل قوله في الرد. والمستعير العين في يده إيش؟ لمصلحته، فإذا قال رددتها عليك قلنا لا نقبل قولك إلا إذا أتيت ببينة لأنك رددتها. كذا عبد الله؟ نعم. طيب وإذا كانت نفرع القاعدة، إذا كانت المنفعة لصاحب العين لا لمن هي بيده فهل يقبل قوله في الرد؟ يقبل. مثل الوديعة، الوديعة عند شخص، رجل أودع عند إنسان شيئا ثم جاء يقول فقال المودع إني قد رددته عليك، فهنا القول قول المودع لأنه إنما قبض العين لمصلحة مالكها. فهو كالوكيل له في حفظها. طيب إذا كان لمصلحتهما جميعا كالعين المستأجرة، فإن العين المستأجرة بيد المستأجر لمصلحته ومصلحة مالكها، لمصلحته من أجل استيفاء المنفعة التي تم العقد عليها، ولمصلحة مالكها من أجل الأجرة المتفق عليها. فهل نقول القول قول المستأجر أو نقول القول قول المؤجر؟ نعم، يغلبون جانب الاحتياط، يقولون إذا كانت العين بيد الإنسان لمصلحة الطرفين وادعى ردها فإنه لا يقبل إلا ببينة. وظاهر كلامهم في هذا أنه لا فرق بين الرجل المعروف بالصدق والأمانة والحفظ والرجل المعروف بالكذب والخيانة والنسيان، هذا ظاهر كلامهم رحمه الله. ولكن لو قيل بأنه يجب النظر إلى القرائن أولا، فإذا لم يكن قرينة فالقول ما ذهبوا إليه، أي ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، أما مع القرينة فلا ينبغي أن يقال إن القول قول المالك أو قول من هي بيده، بل يرجع إلى ما تقتضيه القرينة، وهذا هو الأقرب للصواب، لأن قرائن الأحوال شواهد في منزلة البينة. فلو أن شخصا أعار رجلا أمينا صدوقا حافظا أعاره شيئا ثم جاء يطلبه فقال المستعير قد رددته عليك، وقال المعير لن ترده عليك، والمعين معروف بالنسيان وأنه كثيرا ما ينسى، ولذلك شواهد، فهنا لا يسوغ أن نقول إن القول قول من؟ قول المعير المالك، لأن هذا الذي ادعى الرد ثقة صدوق حافظ، فيكون القول قوله لكن لا بد من اليمين. والقرائن لها يعني تعمل عملها. أرأيتم الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز، ماذا قال حينما دافع عن نفسه؟ قال هي راودت عن نفسي، يقول يوسف، وهي ادعت انه اراد بها سوءا، قال هي راودت عن نفسي، الحاكم حكم بالقرينة، لم يحكم بالبراءة للمرأة ولا ليوسف. القرينة قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. نعم، وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر لماذا؟ لأنه إذا كان من دبر فمعناها أن الرجل هرب منها ولحقته فأمسكت بقميص، وإذا كان من قبل فالمرأة هي المدافعة عن نفسها حتى مزقت القميص، فهذه قرينة. كذلك القسامة في القتل يحكم فيها بالقرينة، ويهدر الأصل. القسامة هي ادعى جماعة على قبيلة أنهم قتلوا صاحبهم وكان بينهم عداوات، وأولياء القتيل ليس عندهم بينة، لكن حلفوا أن فلانا من هذه القبيلة هو الذي قتل قتيلهم. الأصل عدم ذلك، وهذا قتل نفس لكن لوجود القرينة وهي العداوة الظاهرة بين القبيلتين تجرى القسامة. وإذا حلف أولياء المقتول 50 يمينا أن هذا الرجل هو الذي قتل صاحبه قتل، فهذا حكم بالقرينة. فينبغي أن يقال إن إطلاق الفقهاء في مثل هذا ما لم تكن قرينة قوية تغلب على الأصل، فإذا وجد قرينة قوية تغلب على الأصل فإنه يعمل بها. قد تكون القرينة أقوى من البينة، لأن مثل هذا مثال نرجع إليه، معين ومستعين. المستعين رجل أمين صدوق حافظ ادعى أنه رد عارية وصاحب العارية بالعكس، هنا يكاد الإنسان يشهد أن القول قول المستعيد، وربما تكون هذه القرينة أقوى من أن يأتي بشاهد واحد ويحلف معه، أو يأتي بشاهدين أو شاهد ومرأتين. فعلى كل حال ما ذكروه رحمه الله في هذه المسائل ينبغي أن يقال أن يقيد بما إذا لم توجد قرينة قوية تؤيد أحد المدعيين فيعمل بها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب. الغصب مصدر غصب يغصب غصبا، وعرفه المؤلف بقوله: هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. هذا الغصب، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. فقوله على حق غيره قهرا خرج به السرقة، وخرج به الاختلاس، وخرج به الانتهاب وما أشبه ذلك، لأن السرقة والاختلاس والانتهاب ليست قهرا. وقوله بغير حق خرج به ما إذا استولى عليه بحق، فإذا استولى عليه بحق فإنه ليس بغصب. مثال ذلك أخذ الولي أموال اليتامى وحفظها والقيام عليها والاتجار بها وما أشبه ذلك، هذا حق، فلا يعد الولي إذا أخذ مال اليتيم وتصرف فيه ببيع وشراء لمصلحة اليتيم لا يعد غاصبا. وقول رحمه الله: من عقار ومنقول. هذه بيان الحق، يعني سواء كان الحق عقارا كالأراضي والأشجار والبيوت، أو كان منقولا وهو ما ينقل عادة مثل السيارات والأثاث من فرش وغيرها، وكذلك الأغراض اليدوية كالساعة والقلم وغيرها. المهم العقار كالدور والبساتين ونحوها، والمنقول ما ينقل عادة. ولم يفصح المؤلف رحمه الله بحكم الشرع، حكم الشرع أنه حرام أي الغصب، بل من كبائر الذنوب، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإذا كان في حق اليتامى ونحوهم من القصار صار أشد إثما، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم، ولا تأكلوا أموالكم، إن أحسنت، ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتبقى الحكام. ومن ذلك أيضا ودليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين في أوسع تجمع لهم في حجة الوداع، حيث قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وثبت عنه أنه قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. والعلماء مجمعون على هذا في الجملة، أي على أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق. فصار حكم الغصب